الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وهم نساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن ذلك أي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف كل محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة هواية وكل هواية بدعة. وأما بعد، الكرام، تحذير من أن أكون أنا مشايخ نساء من كتاب لغة الأطفال كما يسرني أن أقول ذلك، لكن الذي يؤذيني أني لا أتكلم مع الإخوة في الدروس المقبلة، إذ أن هذه الآيات الدروس وأول سؤالات أنا أعتقد بإذن الله على قليل وظيفة. تقريبا في الكتاب هي الكلام على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليوم لابد أن أبين نقطة ألمع إليها بعض الإخوة فيها أنما تكلمت فقلت الإخوة لابد أن هي تهتم بالعلم العقيدي، وأنا اللي أقوله الآن علم التوحيد كما قلت هو أهم العلوم وأشهر العلوم وشرف العلم يقع من شرف المعلومة، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. كما أني أهتم كثيرا بالإخوة بأنه ما اختلف الإسلام في مسألة المقلد، هل يعني تحقيق العقيدة سهل؟
أنا قولي هذا يعني أنقله عن علماء الأصول. علماء الأصول لما تجد في إرشاد الفحول وغيره من الكلام الجويني وغيره وغير الجويني في مسألة الأصول، لما يصدر الباب في الاجتهاد والتقليد آخر باب الأصول، تجد أن بعض العلماء من علماء الأصول تكلموا على الاختلاف أو التقليد في الفروع للمذاهب الفقهية، وقبلها يبين الخلاف بين العلماء في مسألة التقليد. الشيء المستغرب أن أحد ينكر أن في حد من العلماء قال طب هو يصح تقليد الإنسان في التوحيد ولا ما يصحش تقليده، لأن في الأصول في أصول الفقه ترى في النهاية أنه يقول هل يصح تقليد المذاهب في الفروع ولا ما يصح، وخلاف عريض بين العلماء هل يصح الإنسان أنه يقلد ولا ما يصح أنه يقلد. بعضهم قال وجب التقليد، لكن التقليد لمذهب النبي مش مذهب الشافعي ولا مذهب أبو حنيفة ولا غيره. ولذلك في امرأة عجوز يعني سألت مسألة فقال لها رجل إن أبا حنيفة يقول كذا وإن الشافعي يقول كذا، فقالت طب النبي على اي مذهب من المذهبين، يعني هو النبي شافعي ولا النبي حنفي؟ فانظروا لما انت تربط الناس بالمذاهب دون ان تربط الناس بقول الله وقول الرسول هذه معضله. فلذلك اختلف العلماء في التقليد. طبعا الراجح انه الذي لا يعلم ولا يطلع قلنا هذه منقصة في حقه، لكن لابد وجوبا ولزاما ان يقلد عالما مجتهدا ورعا تقيا دينا. أما بالنسبة للعقيدة أنا لا أقول بهذا القول، لكن نقلت لكم أن بعض علماء الأصول أيضا تكلموا في الذي يعني يقلد في التوحيد، فقلت احنا نربع بأنفسنا لا سيما ونحن ندعي السلفية، والسلفية هم هي أم العقيدة، يعني السلفية أصل السلفية هي العقيدة الصحيحة الصافية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه الكرام والسلف. فلذلك أنا أقول وأهيب بكل إنسان هو لا يتنزل عن مكانة العلم بأن يكون مقلدا ويرضى لنفسه أن يجر الناس رقبته فينجر معهم. هذا الذي كنت أريد أن أوضحه، إن مسألة الخلاف هذه علماء الأصول نقلوا هذا الكلام، وأخرهم حتى يعني أنا النبي أخبرني به تصريح الشيخ محمود عطية تلميذ الشيخ الألباني على أن الشيخ الألباني بيتكلم هل يعني يصح عقيدة المقلد ولا لا، وطبعا علماءنا جميعا يقرون بذلك. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الكلام ليس على المقلد هل يصح توحيد ولا ما يصح، يصح توحيد وصح عبادته وصح ما هو فيه، لكن أنا أتكلم حتى أرغب وأبين أن للإنسان لابد أن همته تعلو حتى يتعلم علم العقيدة، ولا يكون تابعا لأحد ولا مقلدا لأحد إلا لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ندخل على مسألة مهمة جدا، مسألة تكفير الناس بالمعاصي ومسألة التكفير، وهذه مسألة شائكة جدا، وأنا قد لخصت مسألة التكفير ولزاما لكل أخ أن يسمع هذا الشريط. الشريط موجود على النت في إسلام وين تلخيص التأصيل في قضية التكفير. يعني هذه المسألة أنا ما يعني ما أتيت بالمسألة أو الدرس كان خاص بها، لا، كنت أتكلم عن كلام الإمام أحمد في من قال بأن القرآن مخلوق. الإمام أحمد نقل عنه بأسانيد صحيحة أنه قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر. فهنا هل لو وجدت رجلا امامك الان يقول القران ده زي السماء وزي الارض، الاستاذ سيد قطب من المآخذ الشديده الشنيعه على الاستاذ سيد قطب، وطبعا الاستاذ سيد قطب لا يوضع في ميزان تكفير وغيره لان هو اديب ليس بعالم ولا فقيه، هو رجل اديب له اخطاء قاتله في كتابه كتاب الظلال، هو يبين يقول القران كالسماء وكالارض، طبعا كالسماء والارض يبقى اذا جعل القران ايه؟ هل تطبق عليه هذه القاعده؟ يبقى جعل القران مخلوق، هل تقول ان سيد قطب كافر؟ ما احد يتجرأ على هذه المساله بحال من الاحوال. قضيه التكفير هذه قضيه شائكه جدا، والله لا يتجرأ عليها الا جريء وجاهل، لا يستقيم ايمانه ولا يستقيم علمه بان يتجرأ على هذه المساله، ولا بد يعلم ان الخطر اعظم مما يتصوره هو، اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما، وقال فان كان في روايه اخرى فان كان والا حارت رجعت عليه، واتهم هو بالتكفير وعياذ بالله، لانك ترجم بالغيب هنا يعني تقطع عليه باب الخير، وهذه المساله ليست بالهينه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في بني اسرائيل لما رجل مر على اخيه الذي كان يعصي الله وهو ينصح ويعصي وهو ينصح ويعصي ثم قال والله لا يغفر الله لك ابدا، ماذا حدث؟ كيف رد الله عليه؟ قال قد غفرت لهذا وايش؟ هذا هو، فأحبط عمل هذا وغفر للثاني، إن المسألة ليست بالهينة، من ذا الذي يعني يتألى على الله جل في علاه؟ من ذا الذي يأمر الله بفعل والعياذ بالله؟ من الذي يرجم بالغيب ويعلم ذلك؟ فمسألة التكفير مسألة ليست بالهينة، ولذلك سنتكلم لزاما الإخوة تسمع هذا الشريط، وأنا قلت ما جعلتش الدرس كاملا على هذه المسألة، لكن عرشت عليها لطلبة العلم حتى أوصل تأصيلات خمس نقاط لابد الإنسان أن يتقنها حتى يعلم مسألة التكفير في هذا. واليوم إن شاء الله سنتكلم على مسألة تكفير أهل المعاصي، يعني من الذي يقول بذلك؟ بعد ما ننتهي منها سأملي عليكم الاختبار مسألة المعاصي. من ذا الذي له الحسنة قط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ أبدا والله، ما من عبد إلا وهو يزل، ما من عبد إلا ويتجرأ على حدود الله، ما من عبد إلا ويقع في كبيرة، ما من عبد إلا ويتعدى حدوده ويحوم حول الحمى فيقع في هذا الحلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتد نكيره على الخطاء، لكن اشتد نكيره على الذي يعني أصر على الخطأ. قال الله تعالى واصفا الذين أخطأوا ولم يصروا، قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هؤلاء الذين غفر الله لهم لأنهم لم يصروا على ما فعلوا. ولذلك ويل للمصرين كما في حديث في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويل للمصرين الذين يصرون على المعاصي والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه يرحمكم الله يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، لا محالة مدرك هذا، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والأذن تزني وزناها السمع، والفرج يصدق ذلك ويكذب إلى آخر الحديث. الغرض المقصود ما من أحد إلا ويزل ويعصي. فما حكم هذا العاصي؟ عندنا في الطحاوية يقول وإنا لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. صراحة هذه الكلمة في صدري منها شيء، لأنه معنى أنه هو يدور التكفير على الاستحلال القلب فقط، هذا الكلام ارجاء محض، والذي ينصر هذا الكلام يعني لابد يراجع، لان هو اذا قال بان التكفير محله القلب فقط هذا الكلام لم اجد لاحد من اهل السنة قال ذلك، ما في احد من اهل السنة والجماعة قال ذلك بان التكفير مداره على القلب فقط، يعني حتى لو سب الله وسب الرسول لا يكفر حتى ترى انه استحل ذلك بقلبه، هذا لا يمكن ان يقال من قبل احد من اهل السنة والجماعة. طبعا قضية ان انا اقول هذا القول قول كفر او الفعل فعل كفر ده مندرج تحت انني افرق بين النوى والعين، انا ماليش دعوه بالعين، لست انا ولست اهلا لها، لكن يمكن ان اقول هذه الفعله فعله كفر، طيب من وين؟ بالدليل. قال الله قال الرسول اثبتوا بالدليل ان الله سماها كفرا او النبي سماها كفرا فانا اسميها كما سماها الله وسماها رسول، لكن العين القائل نفسه لا يمكن ان يتجرأ احد ويخرجه هو من المله، هذه جرأه لا يمكن ان تغتفر للمرء والله يمكن ان يتقحم النار على بصيره او تجرأ عليها الا عالم مجتهد يعلم بالمساله يقيم على هذا القائل الحجه ويزيل عنه الشبهه، اذا يقول هو عينا كذا. وهذه كما قلت لكم ليست لنا، نحن على خط الطلب الاول، ما زلنا نطلب العلم، عندما نطعم في العلم ويعطينا ويمنحنا الله جل في علاه الرسوخ في العلم يمكن ان نتكلم عن مساله اقامه الحجه وازاله الشبهه هل تكون لنا او لغيرنا. فالغرض المقصود انه من قال ان التكفير يقع او الكفر لا يقع الا على القلب فقط، لا، هذا الكلام غير مقبول بحال من الاحوال. فنحن نقول نعم نحن لا نكفر أحد استقبل قبلتنا وأكل من ذبيحتنا ولا نستطيع أن نقول أنه كافر بأي معصية وقع فيها إلا إذا استحل ذنبا أو وقع في فعل أطبق العلماء بالإجماع مستنين في ذلك الإصناف أن هذا الفعل كفر كالذي يسجد لصنم مثلا اتركوا الآن العذر بالجهل كالذي يسجد لصنم كالذي يسب الله أو يسب الرسول كالذي يستهزئ بالله أو يستهزئ برسوله فكل ذلك كفر ويخرج صاحبه من الملة طبعا إذا قلت عليه الحجة في مسائل معينة ومسائل أخرى لا تقام الحجة من باب المعلوم بالدين بالضرورة وليس هذا مجال التفصيل لكننا نقول أي ذنب وقع فيه المرء هل هو بذلك يخرج من الملة يخرج في نار جهنم نقول لا التأصيل العلمي في ذلك أنه ما من امرئ وحد ربه جل في علاه إلا ومآله إلى الجنة إلا ومآله إلى الجنة بشرط وبقيد الإخوة تحفظ التأصيلات دي لأن هي أهم دقائق طالب العلم لو دقق فيها انتهى أمر يبقى كل امرئ وحد ربه فمآله إلى الجنة لا محالة بشرط وبقيد إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وأنا سأضرب مثلا فقط وبعد كده الإخوة تجري معايا لأن المسألة أنا لست بصدد التفصيل في مسألة التكفير أنا أقول إذا توفرت الشروط أول هذه الشروط التوحيد بشروط لا إله إلا الله يعني يأتي بلا إله إلا الله بشروطها طبعا ليست شروطها منحصرة في 7 شروط ولا 8 شروط هذا الكلام على التغليب فقط يعني هي ليست مقيدة 7 شروط والباقي ليست بشروط وإلا فالعلماء لم يذكروا من الشروط التوكل والتوكل ركن من أركان الإيمان في أحد يعرف ذلك دليل على ذلك أولا تتفقون معي ولا ما تتفقون ولا أنا أكشفكم شوية ما هي شروط لا إله إلا الله أولا يعني أنت تحفظها بالبيت يعني
لا يعني
بعضها اكتب واحدة منها فقط
العلم
المنافي بس العلم المنافي للجهل احسنت هذه واحد ها يا استاذ اصبر انت هتجيب البيت لا انت تبقى تجمعهن في النهاية ها ها محمود اليقين المنافي للشك احسنتم بس انا كنت اريد لو كل واحد صاحب الشرط بالدليل كان افضل لكن نكتفي منكم بهذا نرضى منكم بهذا الانقياد والاذعان المنافي صح المنافي الانقياد والاباء الرابع الإخلاص المنافي مش ليش للرياء أو النفاق قل ذلك 5 المحبة المنافية الكر ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ها يبقى الأخ لازم يقول الدليل 6 الصدق أحسن 7 هات الأخير القبول نعم القبول هات البيت شيخ أحسنت هذا في المعارف فأتى بنفس البيت للحافظ وخلي بالكم ما أقول شروط لا إله إلا الله هذه في الدنيا أم في الآخرة هذا الانتفاع في الآخرة أما في الدنيا إذا قال لا إله إلا الله أصبح واحدا منا له ما لنا وعليه لأننا ما أمرنا أن نشق عن القلوب نأخذ الظاهر هذا الكلام الانتفاع فين في الآخرة فأنا أقول التوكل أيضا من أركان لا إله إلا الله ما الدليل على ذلك وين وجه الدلالة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وين وجه الدلالة وجه الدلالة أنت أتيت برأس الأمر ماشي تاني يعني مفهوم المخالفة فإن لم تتوكلوا فأنتم لستم من المؤمنين لأنه اشترط الإيمان أناط الإيمان بإيش بالتوكل على الله جل في علاه ولم يذكرها العلماء فنقول هذا على التغليب مفهوم ولا مش مفهوم مفهوم طيب إذا من قال لا إله إلا الله بتوفر الشروط وانتفاء الموانع ايش الموانع اللي ممكن نقول تنفي التوحيد انتوا فاهمين السؤال طيب الذي قتل متعمدا جزاؤه ايش طيب حديث بقى ابي هريره يبين لنا وعد له عذابا عظيما هذا على الديمون ولا لا حديث ابي هريره في الصحيحين محدش حفظه خطب لا اللعنه طرد من رحمه الله جل في علاه انا اقول اصلا جزاؤه ان يكون خالدا مخلدا في ايش في نار جهنم هو خلاص ما من قتل نفسه وحيا فهو يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها فهو على الخلود هذا جزاؤه ولذلك شيخ الاسلام تيمية يقول هذا جزاؤه طبعا بقول ابي هريره ان جزي به اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع طيب توفرت الشروط ايش الشروط؟ ان يقتل عمدا توفر الشرط اذا جزاؤه خالدا مخلدا فيها لكن جاءنا مانع يمنع من الخلود وهو احسن التوحيد مش التوبة يبقى مش هيخدشها خالص الله يهديك التوحيد هو المانع من الخلود يعني هو الان استحق بقتله عمدا استحق الخلود فجاء مانع. انا قلت توفر شهود، انا بشرح في ادرو، انا اقول ان كل مؤمن موحد ما قاله الى الجنه بشرط وقيد. ما هو؟ تتوفر شروط وتنتفي. توفر شروط يعني ايش؟ الشروط التي اشترطها العلماء في لا اله الا الله، وتنتفي الموانع يعني ما جيش مانع يمنع توحيدنا من دخول الجنه. كيف المانع؟ انه يقع في شرك من الشركيات، ينظر لغير الله، يذبح لغير الله، طبعا على تفصيل عند العلماء. فياتي المانع فيمنع الذي قال لا اله الا الله، يمنعه من دخول الجنه لانه اتى بشرك، واللي ياتي بشرك يبقى اتى بمانع. يبقى اذا القاعده عند العلماء كل موحد قال لا اله الا الله وفي قلبه حبه خردل من ايمان ما قاله الى الجنه لا محاله بقيد وبشرط. ما هو؟ ان تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. لان المنافقين، كل المنافقين مثلا يقولون لا اله الا الله ولا يعتقدون ان الله هو رب هذا الكون، ولا يعتقدون ان الله جل في علاه سيحاسبه، بل منهم من كان يقول جل من لا يسهو سخرية مثلا على الله الذي في علاه، حاشا لله الذي في علاه. يعني المنافقون كثر يقولون لا اله الا الله ولا يعتقدون لا اله الا الله. اذا كل موحد في قلبه حبة خردل من ايمان وتوفرت الشروط وانتفت الموانع فهذا مآله الى الجنة ولو وقع في اكبر الكبائر دون الشرك. دون الشرك. ما الأدلة على ذلك؟ هذه قاعدة للعلماء. طب ما الأدلة على هذه القاعدة؟ كثير. منها أولا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه فيها دلالة على أن كل كبيرة تحت الشرك فهي في مشيئة الله تعالى، وكل ما كان في المشيئة لا يمكن أن يخلد صاحبه فيه، بل هو أقرب إلى المغفرة. الحديث مسند أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره أبدا، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان في مشيئته. ثم بيانت الديوان الذي في مشيئته وهو ديوان المعاصي والكبائر، وهذا إلى الله الذي في علاه. وإذا كان إلى الله يأتينا أو تأتينا البشارة من حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى رحمتي سبقت غضبي، سرحمة الله أرجى لنا وأرجى لكل أحد. إذا الإنسان أولا بقول الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل فاعل كبيرة تحت مشيئة الله جل في علاه فهو للمغفرة. الأمر الثاني أو الدليل الثاني حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا عن أبي ذر، عندما قال جاءني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك على التوحيد أو قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فاندهش أبو ذر فقال يا رسول الله يدخل الجنة وإن دنا وإن سرق، كأنه يقول هذه الكبائر وإن تروح. فقال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وقال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. وعلى رغم أنف أبي ذر، يعني على رغم أنف أبي ذر أن من قال بالتوحيد ومات على التوحيد فمآله إلى الجنة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من قال لا إله إلا الله خالصا من قوله دخل الجنة. وأيضا من قال لا إله إلا الله، وده حديث السنن بسند صحيح، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. حافظين الحديث ولا لا؟ ايش معناه؟ من قال لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر.
حتى لو دخل النار
احسنت، حتى لو دخل النار بمعاصيه فان لا اله الا الله تخرج به ويدخل الجنه. اما علمتم حديث القبضه بان الله جل في علاه يقول شفع الانبياء وشفعت الملائكه وشفع المؤمنون ما بقي الا ارحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيقبض قبضه ما يعلم عظم هذه القبضه الا الله جل في علاه، فيخرج من قال لا اله الا الله من النار فيكون مآله الى الجنه. كل هذه الاحاديث تثبت ان اهل القبله من استقبل قبلتنا واكل من ذبيحتنا فهو منا وعلينا، يعني هو من اهل الجنه باذن الله ان لم ياتي بشرك، يعني ان اتى بشرك فهذا والعياذ لا يخرج من دائره الجنه الى دائره الخلود في النار. جاءت المعتزله وجاءت الخوارج فقالوا ماذا تقولون؟ انتم لا تعلمون شيئا ولا تفقهون شيئا. قلنا لما اتقوا الله في انفسكم، نحن نقول من قال لا اله الا الله دخل الجنه. قالوا انتم اجهل من بعير اهلكم. قلنا لا حول ولا قوه الا بالله، ما ادلتكم على ذلك حتى نبين جهلنا نرفع عن انفسنا الجهل؟ فاننا متعبدون لربنا جل في علاه بقول الله قال الرسول. قال انتم تتبعون السنن والاثار؟ قلنا نعم نتبع السنن والاثار. قالوا طب خذوا عندكم كما من الاثار التي تثبت ان فاعل كبير من اهل النار وخالد مخلد فيها. قلنا هاتوا. قالوا اولا حديث الصحيح اتنك الشمس سناتيكم بها. قلنا اتنا بها. فقالوا اولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا، او قال من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذه تبرئة والبراءة من المرء يعني براءة من دينه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. قلنا هذه الأحاديث سهل علينا ردها بإذن الله كما سنبين. قالوا إن كانت سهلة فنحن نتدرج معكم في القوة تصاعديا من الأسهل إلى الأصعب. قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا أولا قال الله تعالى سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قلنا الفسوق أخف من الكفر. قالوا لا الفسوق والكفر سواء. قالوا كيف؟ قالوا عندنا آية تدل على ذلك. أحد يعرف؟ أحسنت. هذه أولا والكافرون هم الظالمون دل ذلك عن الظلم ممكن يقع الكفر بالفسق. أحسنت أحسنت. وكرر عليكم الكفر والفسوق والعصيان فقارن الكفر مع فسوق وإن كان عصيان أخف درجة. الغرض المقصود أنه يقع على هذا وذاك. فقالوا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذا نفى الإيمان عن الزاني ونفى الإيمان عن شرب الخمر وأيضا لا ينتهب نفة يستشرف لها الناس وهو مؤمن فنفى عنه الإيمان. فكل هذه دلالة على كفر. قالوا والأدلة التصاعدية أيضا اثنتان من أمتي هما بهم كفر منها النياحة على الميت فذكر الكفر. فهذه فيها دلالة قوية على أن هذه المعاصي كفرية. هذا بالاتفاق بين الخوارج وبين المعتزلة اتفق في المجمل واختلف في التعريف. فأما الخوارج كانوا أشجع يعني كانوا لهم قوة قالوا نحن على علم نصد من يعادينا. وأما المعتزلة كانوا أضعف قالوا نتوارى نتكلم بالتحايل حتى أسنة ورماح أهل السنة جماعة تأتي علينا تقتلنا. فقال الخوارج نحن أشجع نقول هذا كافر يعني من اغتاب شخصا فهو كافر من سرق نهبة فهو كافر من شرب الخمر مرة فهو كافر. قالوا هو كافر في الدنيا وفي الآخرة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وهو في الآخرة خالدا مخلدا في نار جهنم. أما المعتزلة فقالوا لا نحن لا نقول كافر حتى لا يعني يهجم علينا أهل السنة والجماعة نقول هو بمنزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر. طب هو فين ضعف النص راح فين راح فين عندهم ما تعرفش لغاية دلوقتي مستخبي لسه ما طلعش. هو نعم يعني هو أصالة الألف النص فين هو ما فيش لكن لما نظروا إلى مآله قالوا نتفق مع الخوارج أنه يوم القيامة يكون إيه خالدا مخلدا في نار جهنم. كنا ما أدلتكم قالوا أدلتنا أدلة الخوارج. تريدوا طلبة العلم وأهل العقيدة السديدة وأهل التوحيد أولا أنتم تعتقدون بأنه لا يمكن أن يكفر أحد من المسلمين قال لا إله إلا الله مهما فعل من الذنوب ولا لا تعتقدون ذلك؟ تعتقدون هذا ولا ما تعتقدونه؟ أنا أريد رد. ها؟ رجل شرب الخمر مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة هذا الشارب للخمر ما حكمه؟ يعني مش كافر يعني تتفقون على هذا. إذن كل رجل وحد ربه أتى بمعصية لا يمكن أن يكفر ولا يكفره إلا جاهل جريء. طيب كيف نرد على هؤلاء لا سيما هم أتوا علينا بأدلة قاطعة باهرة أتوا من الكتاب وأتوا من السنة. أسبر. تستطيعون الرد؟ ده بحر ثاني لابد نحن نضبطه لأن هذا الفارق بين الخوارج وبين الذين يعني فيهم حتى لمحة الخوارج وبين أهل السنة والجماعة. كيف نرد عليهم بهذه الأسانيد التي كالشمس والأحاديث الكثيرة التي أثبتت عدم الإيمان للزاني وعدم الإيمان للشارب الخمر وأيضا عدم الإيمان للغاش ولا الذي جلس بين أظهر المشركين؟ ماذا نفعل؟ كيف نرد عليهم حتى نحافظ على عقيدتنا؟ لأننا لو لم نستطع الرد كنا من الضعف بمكان وعلى صوت الباطل وانخفض صوت الحق ونحن نريد أن الحق هو الذي يعلو كما قال الله تعالى وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلابد ان احنا اصلا نشدد على اهل الباطل. كيف نرد عليهم؟ تتركوا الرد لي ولا الرد يكون منكم؟ محمد الخامس. ها دون الشرك كل ما كان دون الشرك يكون في مشيئة الله والكافر لا يدخل تحت المشيئة لان الكافر معروف ما قاله صح. هذا تقعيد لنا. احسنت. نريد بقى نرد على الادلة اللي استدلوا بها. هذا التقعيد لنا. نعم من أستاذي صح اللفظ يبقى على ظاهره إلا أن تأتي قرينة لكن أنا أريد أقول لكم قاعدة لابد تتقنوها أيضا. كل كفر ذكر نكرة في حديث أو في آية هذا يحمل على الكفر الأصل. لا يمكن أن يحمل على الكفر الأكبر. وكل شرك ذكر منكرا نكرا في حديث أو آية لابد أن يحمل على الشرك الأصغر إلا ما كان معرفا. والقاعدة دي طبعا لها أدلة كثيرة جدا وشرح طويل، لكن اضبطوا هذا الضابط حتى تعرفوا كيف نرد عليه. نعم، نقول أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كيف نرد عليه؟ نرد عليه من خمس وجوه مثلا. بعد ما ننتهي من هذه الوجوه أنتم إن شاء الله تردوا على كل دليل بقى في هذه الوجوه تأتيت بإجابة. أنا أريد الإجابة الثانية. نعم،
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نقول ممكن أن يحصل من درجة الإيمان لأن في درجات إسلام وإيمان.
أحسنت على فضة فوق، أحسنت. ما الدليل على ذلك؟
الدوائر
المسلم في السوق. لا، أنت الآن ما تخشش الدائرة الثانية، خليك في الدائرة الأولانية. ها، إيش هي؟ أحسنت. أولا للتفريق الشرعي للتأصيل العلمي الذي أصله الله لنا في التفريق بين درجة الإسلام ودرجة الإسلام من قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، هذا تفريق في الدرجات، ففرق بين الإيمان وبين الإسلام. فيحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نحن نوافق ليس بمؤمن لكنه مسلم لم يخرج من دائرة الإسلام. وأيضا الدليل على ذلك من السنة حديث سعد بن أبي وقاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تعطي فلانا، والله ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلم، يعني قل مسلمة ما تقول مؤمنا، ففرق بين المؤمن وبين المسلم. فيبقى الرد هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نقول نعم هو ليس بمؤمن حين زناه، حين شربه للخمر، حين سرقته ليس بمؤمن، لأن المؤمن له رقي ومرتبة عليا عند الله جل وعلا، هو نازل من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام. ولذلك ابن عباس وصف قال الذي يزني أو يشرب الخمر يكون الإيمان فوقه كالظلة، فإن تاب نزل الإيمان إلى قلبه مرة ثانية، وإن لم يتب صعد عنه الإيمان وباقي على الإسلام. يعني معه أصل الإيمان، معه مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. يبقى إذن الزاني لا يدخل في دائرة الإيمان المطلق لكنه ينزل إلى مطلق الإيمان. يبقى إذن الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان إيش؟ أنا بينته كده بالكلام. يبقى الفرق بينهما إيش أحمد؟ مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، والإيمان المطلق معناه الإيمان الكامل. يبقى حين يزني ليس مؤمنا إيمانا مطلقا لكن معاه مطلق الإيمان، يعني معاه أصل الإيمان. هذا الرد الثاني. الرد الثالث، الرد الثاني على نفس الحديث، أحسن حديث أبي ذر قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق يعني من أهل الجنة. فإذا قلنا بقولكم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ما قالوا إلى إيش؟ النار، خالد مخلد فيها. ده صحيح ولا لا؟ ده اللي بيحتجوا به. نحن نرد عليهم ونقول لا والله، فإن رسول الله بشر من قبل جبريل، وجبريل أتى بالبشارة من وين؟ من قبل الله جل في علاه علام الغيوب، بشر من قبل الله عن طريق جبريل بأن الزاني والسارق إن مات على ذلك ومشيئة الله جل في علاه مآله إلى الجنة. يبقى هذا الرد الثالث. الرد الرابع ائتي به الآن، ده ترتيبه. حديث عبادة، نعم، قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بلا شيء ولا نزني ولا نسرق، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أتى من هذه القذورات شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإن لم يقم عليه الحد فهو تحت مشيئة الله، فهو مشيئة الله جل في علاه. فجعلوا في المشيئة دل ذلك على أنه من أهل الإيمان. هذا الرد على هذا الحديث. نعم، لا لا يمكن، لأن الآية قالت إلا من تاب، وهو يتفق معك على التوبة، يقول لو تاب دخل انتهى الموضوع. لكن نحن نقول في الذي لا يتوب، مسألتنا ونزاعنا هنا في الذي لا يتوب. طيب الحديث الثاني، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كيف نرد على هذا؟ برضو من نفس الوجوه. نعم، الأول أن الكفر هنا ذكر نكرة فيدل على الكفر دون كفر، لا الكفر الإيش الأكبر. طيب الثاني وده اللي يرتب قبله، صح، قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. لكن وين وجه الشاهد ووجه الدلالة من هذه الآية؟ نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقتاله كفر، وفي رواية أخرى قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض فسماه كافرا. فوين وجه الشاهد من الآية أن الكفر المذكور في هذا الحديث ليس الكفر الذي يخرج من الملة؟ وين وجه الشاهد من المؤمنين؟ أحسنت، وجه الدلالة، أحسنت، لم ينفي عنهم الإيمان بل سماهما من الإيمان بمكان، قال وإن طائفتان من المؤمنين، فشهد لهم بإيش؟ بالإيمان، مع أنهم يقتتلون، وقال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، يعني في بغي هنا وفي ظلم، نعم، لكن سماها طائفة مؤمنة. طيب من الحديث؟ نعم بس ده من بعيد، أنا عايز من قريب. حديث الحسن قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، فسماهما من الأطراف وهو علي ومعاوية وهما من الإيمان والإسلام بمكان، ولذلك قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين، فسمى الطائفة الأولى التي تقاتل الطائفة الثانية، الطائفة الأولى من المؤمنين والطائفة الثانية من المؤمنين. ولا يمكن أن يسمى مؤمنا من انخلع عن دائرة الإيمان. نعم أحسنت، قول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لكن وجه الدلالة وجه الشاهد من هذه الآية أيضا، هات أول الآية، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه. فين وجه الشاهد وجه الدلالة؟ أولا وجه الشاهد من الآية أصوان،
وجه الشاهد هو من أخيه.
أحسنت، وجه الشاهد من أخيه كفى ذلك. وجه الدلالة حسام، أحسنت، أثبت له الأخوة، ولا يمكن أن تكون أخوة بين مؤمن وبين كافر، لا أخوة بين مؤمن وكافر، ده حال من الأحوال، لا الأخوة إلا أخوة النسب، لكن كأخوة إنسانية لا يجوز بحال من الأحوال أن تقول هناك أخوة بين المؤمن وبين الكافر، فهي ملغية، لأن الله جل في علاه قال عن الكفرة ماذا قال عنهم؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فإذا الله جل في علاه نفى الأخوة بين المؤمن والكافر، فلما قال فمن عفي له من أخيه شيء فسمى هذه أخوة وربط هذه الأخوة، وطبعا الأخوة معروف أنها ليست أخوة نسب، إذا فهي أخوة إيش؟ الإيمان، أخوة الإيمان، فأثبت لهم الإيمان. أحسنتم. فالدليل الثالث، ليس منا من غشنا فليس منا، لا برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، رد على هذه الأدلة. طبعا أنا أقسم عليكم بالله، أنتم فاهمين؟ الإخوة فاهمة؟ بالله عليكم وفاهمين المسألة إحنا نتكلم فيها؟ دي من اعظم المسائل، احنا بنسهلها فقط بضوابط. ايش هي المساله؟ نعم، صاحب المعصيه هل يكفر بالمعصيه ولا لا؟ احسنتم. طيب كيف نرد على المعتزله والخوارج الذين يقولون بان الذي يغش في البيع رجل يبيع اللبن فيخلط اللبن بالماء، عند الخوارج هو كافر وعند المعتزله هو لما هو كافر؟ لما؟ لانه غش، والنمسون يقول من غشنا فليس منا، يعني يدخل في دائره الكفر، هذا عند الخوارج المعتزله. لكن عند اهل السنه والجماعه مسلم عاصي، او نقول مؤمن عاصي، ممكن نقول مؤمن، نعم مؤمن ناقص الايمان، يعني هو مؤمن بتوحيده وعاص او فاسق بايش؟ بمعصيته. طيب كيف نرد عليهم؟ كيف ندافع عن عقيدتنا؟ نقول البراءه مش من الشخص، الاصل فيها من الشخص يا شيخ. هات بقى، هات ما عندك. أحسنت، نقول أولا البراءة براءتان، براءة من الشخص وده التأصيل العلمي، أو براءة من العمل، والبراءة من العمل ما تخرجش صاحبها من الملة. كيف ذلك؟ نقول نعم عندنا أدلة على أن البراءة براءة من العمل أو براءة من الشخص. أما البراءة من الشخص فقول الله تعالى امتحنا إذ قالوا لقومهم إن براء. ليش براءة هنا؟ البراءة البراءة تكون من إيش؟ منهم لأنهم أشركوا بالله، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، وبين الله أن إبراهيم قد تبرأ أيضا من أبيه عندما رأى أنه عدو لله جل في علاه. فهنا براءة، ده التأصيل، براءة من الشخص نفسه لكفره، لكن يمكن يكون هناك براءة من العمل فقط، يعني الرجل المؤمن ده نقص إيمانه بعمل خالف فيه الشرع وأنا أتبرأ إلى الله من هذا العمل، مثل قول الله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، مما تعملون من هذا العمل أنا بريء منه. ولذلك الذي يوضحها ويفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأن خالد عندما قال له الناس صبأنا صبأنا قتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكملوا، اللهم إني أبرأ إليك من إيش؟ من خالد ولا من فعل خالد؟ هل تبرأ من خالد؟ خالد سيف من سيف الله، قال اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد، فتبرأ من فعل خالد. فهذا التبرؤ ليس تبرؤ بالكلية، بل هو تبرؤ من فعل، لأن الفعل هذا يعني خرج عن دائرة طاعة الله جل في علاه. وقول الإنسان ليس منا، يعني ليس على هدينا، ليس منا من غشنا، يعني ليس على هدينا. ولذلك يبين لك الأمر أن الإنسان دخل على رجل فوجد التمر، التمر الجيد أعلى والتمر الرديء أسفل، فلما وضع يده فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابه المطر يا رسول الله. قال فلما لم تظهر الذي يعني تحت؟ من غشنا فليس منا، هذا دليل واضح جدا على أن هذا ليس التكفير له. وجه الدلالة، فاهمين السؤال ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجد التمر فيه مغشوش، يعني فيه تمر رديء وتمر جيد، فهو يخادع الناس، يجعل التمر الجيد من فوق ومن تحت التمر الرديء. فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم وجد التمر الرديء تحت قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ ليس منا من غشنا او من غشنا فليس منا. هذا بالطبع وبالتاكيد ليس تكفيرا للرجل. ما وجه الدلاله؟ ها ماضي. لا ممكن نقول ايش وجه الدلاله؟ يعني لو ده كافر النبي ايش يقول لهم؟ ها يقول له قد كفرت، قد كفرت بما قلت، فقل لا اله الا الله وارجع الى دينك واغتسل كما امر بعضهم الذين كفروا. او قال له هذه رده يا صاحب الطعام، اتق الله ممكن ان تخلد في نار جهنم بهذه الرده. لكن لما قال له ليس منا، يعني ليس على هدينا، ليس على ما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه ايضا تاويل ليس منا، يعني ليس على هدينا. خذ الى ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بامتي هما بهم كفر أن يحل الميت والاستسقاء بالنجوم، أيضا يحل الميت ليست بإيش؟ بكفر، يعني المرأة التي تلطم الخدود وتشق الجيوب، هل الرجل متجرئ يذهب إليها ويقول لها اتق الله أنت كافرة بما فعلت؟ لا، نقول لها لا تفعلي ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك كفرا فلا تفعليه واتق الله ربك، وهذا كفر دون كفر، مفهوم؟ هذه المسألة شائكة وأنا وسعت الكلام فيها جدا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بالتقعيدات والتأصيلات التي لا أقصر في أن أبينها لكم فقط، لأن طالب العلم الجيد هو الذي يؤصل علميا ويسير بعد ذلك على هذا أو على غرار هذا التأصيل. هذا آخر ما نتكلم عنه في هذه المسألة الشائكة حتى أجلي لكم فقط كيف أن أهل السنة والجماعة يخالفون من قول أهل البدع الذين يتمسكون بطرف من أطراف الحديث، وأهل السنة والجماعة لا يستخلصون إلى المسألة إلا إذا أحاطوا بكل الروايات، كل الروايات تبين لنا منهج أهل السنة والجماعة، وإن لا نكفر أحدا بأي معصية قد فعلها الإنسان إلا إذا استحل هذه المعصية. وكيف نعرف أنه استحلها؟ لا الإصرار، لا دي مصيبة. مين قال الإصرار؟ خلي بالك هو قول قوي لكن قول جارح، يعني لو احنا قلنا بالإصرار يبقى كل واحد بيشرب خمرة نقول له توب يشرب تاني، توب بيشرب تاني، ممكن نقول ان هذا مستحيل للإصرار؟ لا مش ممكن. انت كلامك جيد جدا لكن ينزل تحت امور معينة، ان يوضع عليه السيف مثلا كما قال شيخ الإسلام تيمية، يوضع على رقبته السيف، اما الموت واما شرب الخمر، فيقول لا شرب الخمر، فده ممكن نقول بذلك. لكن نقول ان الإصرار وحده دل على الاستحلال؟ ابدا لا يمكن. الاستحلال بالقلب لابد ان ينطق هو به باللسان، لا تستطيع ان تقول هذا استحلال الا بذلك والا بامور اخرى قد فصلها العلماء ليس هذا باب التفصيل فيها، نعرفه الا من لسانه لقول سلم ما امرت ان اشق عن قلوب الناس. انتقل المصنف الى حقوق الصحابه. المساله المهمه هذه انتهيتم منها؟ فيها اي تشويش ظاهر امامكم؟ الحمد لله والشكر لله. حقوق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، طبعا الصحابة هم خير خلق الله لا في علاه، وقلنا أفضل من صاحب نبيا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهم ما حقوق هؤلاء الصحابة ألا يذكر صحابي أمام عيونكم وتسمعون ذلك بأذنكم إلا وقلتم رضي الله عنه، التردي عن الصحابة رضي الله عليهم أجمعين، هذا أول شيء لابد أن تفعلوه رضي الله عنه وأرضاه، يعني تتردى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف لهم قدرهم، تعرف لأبي بكر قدرهم، وتعرف لعمر قدرهم، وتعرف لعلي قدرهم، وتعرف لعثمان قدرهم، تعرف أقدار الصحابة، تعرف لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه قدره، بل معاوية رضي الله عنه وأرضاه كما يقول بعضهم معاوية ليلة واحدة أو يوما واحدا كتب فيه الوحي أو نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين، وذلك بعض المتخلفين الذين لا يفقهون هذا الأمر فقها جيدا، الذين لا يعرفون للصحابي قدره الذي رأى رسول الله واختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبة نبيه، يقدم عمر بن عبد العزيز على معاوية، وهذا تقديم أعمى لرجل جاهل لا يفقه. والله كما أقول ليلة واحدة يوما واحدا كتب فيه الوحي رضي الله عنه وأرضاه، أو نظر إلى عين رسول الله، أو أملى عينه من النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. فنقول التردي عن كل الصحابة دون المنافقين الذين علموا، هل يصح التردي على عبد الله بن أبي بن سلول؟ هل تشهدون له بالنار؟ تشهدون له بالنار؟ ما فين المسألة اللي أصلناها أمس؟ تشهدون له بالنار؟ هو في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء صح؟ لا، يعني أنتم كالجبال الرواسي الآن، هو في النار يعني؟ في النار؟ ما الدليل؟ ايش الدليل على ان عبد الله بن ابي بن سلول من اهل النار ويمكن ان نلعنه كمان؟ لا نترد عليه بل نلعنه. هذا
والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وفي الايه الثانيه والذين يرمون المحصنات.
احسنت، هذا دليل والذي تولى كبره منهم، هو والمقصود به من؟ عبد الله بن ابي بن سلول. الثاني احسن اقرار الله العون الخطاب ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره. وهذا نزل في من في عبد ربنا الثالث في ادله كثير. ها محمود ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ده هذا عام. ايش الدليل عندك ان عبد الله بن ابي بن سلول من المنافقين؟ ها ده آية تثبت ان المنافق في الدرك الاسفل من النار. ايش الدليل على ان عبد الله بن ابي بن سلول من المنافقين؟ دي آية اوضح من شمس النهار. هات ما عندك يا محمد. انا عارف. هات لا خالص استغفر الله. يبقى ممكن يكون مش نفاق اعتقاد. ايش فيها صح ولا لا؟ تعترض بذلك؟ ها
قالوا
ان
النبي
صلى الله عليه وسلم قتله لكن هو قال اخشى ان يكون. لا هذا هو لا فض فوق. يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها. وقبلها قال الله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد قال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ثم أتى بالعوارض أو نقول بالعلامات التي تثبت النفاق أن منهم من المنافقين بل رأس المنافقين يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بنفسه الأعز ويقصد برسول الله صلى الله عليه وسلم صفة أخرى والعياذ بالله. هذه واضحة جدا على أن عبد الله بن أبي بن سلول من المنافقين. مفهوم؟ فإذا كان من المنافقين قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب يبقى إذا حق الصحابة ترد عليهم رضي الله عنهم وارضاهم. الامر الثاني معرفة قدرهم. الامر الثالث عدم الخوض فيما حدث بينهم. لا يصح لمؤمن يتقي الله الا في اولاد ويعلم ان الله ادبه بادب رسوله صلى الله عليه وسلم ان يخوض في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدث مع اصحاب رسول الله. يعني ما يتكلم عن معاوية ويتكلم عن علي، ما يتكلم عن الزبير ولا عن طلحة ولا عن عائشة ولا ما حدث بينهم ابدا. ولذلك امتع ما يقال في ذلك ما قال ابن اثير او قال ابن كثير، يعني هذه المعارك الله جل في علاه برأ حتى منها. يعني الله جل في علاه برأ سيوفنا منها فلنبرئ ألسنتنا من الكلام عليها. نبرئ الألسنة من الكلام عليها، ما نتكلم عليها بحال من الأحوال، ما نقول إلا رضي الله عنهم وأرضاهم. منهم المجتهد المصيب فله أجران، ومنهم المجتهد ومخطئ فله أجر، وكل له الأجر. وكل قد رضي ابن أبي صلى الله عليه وسلم مات راضي عن هؤلاء. كفى فقرا بالصحابي أن الله جل في علاه اصطفاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا أن نقول أو كان هذا لابد أن يكون سابقا الصاحب. تعريف الصاحب، من الصاحب؟ من لقي ولا من رأى؟ يا إخوة اتقوا الله. تعريف كل المحدث جل المحدثين من رأى. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات على الإسلام. خطأ أنا واهم يعني؟ ليش من لقي أبا معاذ؟
لأن لو رأي شيخ عبد الله بن مكتوم ليس
صح. إذا لو قلنا أنه من رأى رسول الله عبد الله بن مكتوم لن يدخل في الصحبة. لما؟ لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ابتلاه الله جل في علاه بلاء صبر عليه. نسأل الله جل في علاه أن يعوضه في الجنة بحبيبتيه الجنة في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الراجح أن نقول من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه ومات على ذلك. وقيد ومات على ذلك حتى لو تخللت الردة في النص، يعني ارتد ثم رجع ثم مات على الإسلام، فهو من الصحبة بمكان. أيضا نقول آخر حقوق الصحابة علينا ألا نسب أحدا منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. لو أن أحدكم قد أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي حكم سب الصحابة. رجل تجرأ على الصحابة كما نرى الموجة التي تركب الآن، وإن الكل بيركب هذه الموجة وممكن إن هو يتجرأ على الصحابة. حكم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول سب الصحابة على أقسام ثلاثة. القسم الأول سب لدينهم، يعني قدح دين هؤلاء الصحابة كالمعتزلة. قلاة المعتزلة يقولون بأن الصحابة كفروا بعد رسول الله، ارتدوا جميعا إلا 14 نفر فقط. 14 شخص من الصحابة هم الذين بقوا على الإسلام ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتدوا على دينهم. والنوع الثاني من سب الصحابة قطح في دينهم، ليس بقى إخراج من الملة لكن قطح في دينهم. يقولون إنهم فيهم نفاق، إنهم يحبون الدنيا وكانوا يقاتلون على هذه الدنيا، يقدح في دينهم ليس بالكلية. النوع الثالث أن يقدح في أشخاصهم، يقولون هذا قصير، هذا فيه كذا، هذا يأكل كثيرا، قطح في الشخص نفسه. أما الإمام مالك يرى أن القطح في الصحابة كفر، ويستدل بقول الله تعالى محمد الذين معه إلى أن قال ليغيظ بهم الكفار، فقال من تغيظ على الصحابة بأي شيء فهو كافر. وطبعا هذا إجمالا تفصيل الإمام نفس تفصيل أهل السنة والجماعة على أن من أخرج الصحابة من الدين فهذا كافر، هذا كافر يخرج من الملة بدون أدنى كلام. لما يكفر المعتزلي الذي يقول كل صحابة رسول الله ارتدوا إلا 14 نفر؟ لما يكفر؟ أي باب خرج منه؟ أحمد أحسن، تكذيب لله في علاه. كيف تكذيب لله؟ إن الله عدل هؤلاء الصحابة، قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وألاه، وقال الله تعالى السابقون من المهاجرين والأنصار، فعدلهم الله. فإذا قال هو جاء فقدح في تعديل الله الذي علاه، فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. هذه المسألة الأولى. إذا بالاتفاق المسألة الأولى من قال إن هم خرجوا عن الدين ده كافر، انتهى أمر. أما المسألة الثانية إنه يقدح في بعض دينهم، يقولون يريدون الدنيا لا يريدون الآخرة، هذا الكلام اختلف العلماء في ذلك. وبعض أهل العلم شدد بمكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدد وكفر من فعل ذلك. وطبعا عمدة دليله في ذلك عندما قال الركب وهم يتسامرون ما نرى أصحابنا إلا أنهم إيش أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، تكلم عن النبي، تكلم عن الصحابة. فذهب الرجل يعتذر للنبي فقال بآيات أنزل الله جل في علاه، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طب هذه المسألة تجلون المسألة أخرى، الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالشخص، يعني هل ده كفر ولا مش كفر؟ يعني واحد يقول تشوف لحيته زي المكنسة، انظر ماسك بس السواك رايح جاي بيه وهو أكذب الناس نقول الاستهزاء نوعان، استهزاء بالدين يعني هو يقول لحية مكنسة على ان الدين هو اللي امر بيها، ده كفر لا كلام فيه، لكن بيستهزئ بالشخص نفسه. لو استهزاء بالشخص نفسه ليس بكفر ولكنه على خطر عظيم، لانه يمكن ان يستدرج من قبل الله جل في علاه فينزل على الدين، لانه مامور بالدين. يعني الاستهزاء نوعان، استهزاء بالدين نفسه يكفر صاحبه بالاتفاق، واما الاستهزاء بالشخص الصحيح الراجح انه لا يكفر لكنه على خطر عظيم. هذا حكم المسألة الثانية أو النوع الثاني. حكم النوع الثالث بالاتفاق أنه لا يكفر لكنه يعذر، لابد أن يحبس ويعذر، لابد أن يحبس ويعذر. هذا حقوق، هذه حقوق الصحابة وحكم من سب الصحابة. آخر نقطة نتكلم عنها اليوم وغدا إن شاء الله يبقى مراجعة شاملة لكل شيء، لجنة مفتوحة كما يقولون لأي شيء في الأصول أو في الحديث أو في العقيدة إن شاء الله نتكلم عنها. حقوق زوجات الإنسان، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن التي توجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم منهن. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات وعلى ذمته كم؟ نعم أنا أذكر بس هؤلاء، البريئات من كل ذنب والبريئات من كل خطيئة، البريئات من كل اتهام، العفيفات التي اختارهن الله جل في علاه زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. والله جل في علاه قعد لنا قاعدة الطيبون في الطيبات، فلا يمكن أن يختار الله للنبي غير الطيبة. أولهن خديجة بنت خويلد، هي أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا إبراهيم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين ودخل بها وكان يحبها حبا جما، واختلف العلماء في فضلها، هل هي أفضل النساء أم عائشة أفضل النساء؟ وقد بينت المسألة سلفا وأن خديجة لها الفضل في السب وعائشة لها الفضل في نشر دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت سنة 10 هجرية، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاه أريها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين أو ثلاث، وقيل هذه امرأتك فعقد عليها ولها 6 سنين، يعني هذه أما عائشة يعني هذه نرميها بين أكتاف هؤلاء المبتدعة ونجعلها نقول شاهة الوجوه ممن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، هنا عقد عليها بنتين، وهذا حديث في البخاري والسنن، سنن الأربعة بأسانيد كلها كالشمس، أنه عقد عليها وهي بنت 6 ودخل بها وهي بنت 9. فأما أن يخرج علينا خارج ويقول لا يمكن النبي الشفوق الرحيم بأمته أن يتزوج بنت عندها 9 سنين، ده مش ممكن أبدا، نقول عقلك الخارب هذا لا تدخل به أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصادم به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك الحديث وجاءك فيه إسناد كالشمس فلا بد أن تقول سمعت وأطعت. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أريها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، أنا قلت بعد الهجرة فأنا اللي آسف، وقيل هذه امرأة فعقد عليها بنت 6 سنين ودخل بها بنت 9 سنوات، توفيت سنة 58 هجرية. سودة بنت زمعة، وطبعا سودة وعائشة تزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فهو دخل في المدينة عائشة، لكن هو تزوج لما جاءته المرأة فقالت ألك في بكر ولك في سيب؟ قال من السيب ومن البكر؟ فقالت أما السيب فهي سودة وأما البكر فهي عائشة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم زواجهما. وسودة طبعا لها مسألة فقهية عظيمة جدا، ألا وهي مسألة في البيوع، مسألة المصالحة. تعرفون المصالحة؟ أكون أنا لي عندك دين 1000 درهم وأصالحك على أن تعطيني 50، دي اسمها مصالحة. فسودة صالحت النبي صلى الله عليه وسلم في ايش؟ صح؟ في ايش؟ تركت ليلتها مع مين؟ لعائشة من اجل ألا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فتبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. توفيت آخر خلافة عمر وقيل سنة 54، وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها تزوجها بعد زوج مسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضها عمر على عثمان وعلى أبي بكر، وكان أبو بكر لا يتكلم عنها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. أيضا ماتت سنة 41 هجري، وزينب بنت خزيمة الهلالية تسمى أو تكنى بأم المساكين رضي الله عنها وأرضاها. ماتت سنة 24 أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، هذه رفضت رسول الله أولا لما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، رفضته. لما؟ لعلتين اثنتين، ما هما؟ قالت يا رسول الله إني امرأة أغار غير شديدة جدا، ما أستطيع أن تكون زوجي الغير. وقالت وإني لي أيتام يعني أربي أولاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أولادك فهم يعني علي، انتهى الموضوع عيادا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما غيرتك فندعو الله جل في علاه ان يذهب عنك الغيره فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت سنه 61 زينب بنت جحش الاسديه رضي الله عنها وارضاها بنت عمته، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زيد رضي الله عنه وارضاه. وماتت سنه 20 جواريه بنت الحارث الخزاعيه. ماتت سنه 56 ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان رضي الله عنهن اجمعين. ماتت سنة 44 صفية بنت حي بن أخطب. ماتت سنة 50 رضي الله عنهن. وميمونة بنت حارث، ميمونة قريبة من؟ تقرب له إيش؟ خالة ابن عباس رضي الله عنه. ماتت بسرف، وماتت سنة 51 رضي الله عنه. وهناك من النساء التي لم يدخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان، ماذا قال بها؟ وقد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي بأهلك لأنه رأى في كشحها بياض، يعني ولد العيب. ولذلك استنبط الفقهاء أن الزواج يمكن أن يفسخ بالعيب، يعني لو تزوج امرأة وكتموا عليه عيبا فيها فله أن يفسخ العقد، لو دخل وجد العيب له أن يرضى وله أن يفسخ العقد لهذا العيب. ولذلك قال الله عليه وسلم إن صح الحديث فالحديث ضعيف، لكن هي قاعدة معمول بها بالأصول الشرعية التي توافقها. الثانية بنت ابنة الجون، وابنة الجون طبعا من الذي جرها لأن لا تكون امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة وحفصة. دخلت عليها قالت كانت جميلة من أجمل نساء العرب، فغيرت عائشة كانت شديدة، فدخلت عليها فقالت إن أردت أن يحبك النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما فعندما ترينه قولي أعوذ بالله منك. فالثانية كانت يعني غرر بها فأخذت الكلمة، ولما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك ستحسب أنها تتنال حبه، فقال لها استعذتي لمعاذ الحقي بأهلك. وهنا استنبط العلماء فائدة عظيمة جدا ألا وهي أن دلالة التقوى إن استعاذ المرء بالله أمامك فأنت لابد أن تعيده. ولذلك مريم قالت إني أعوذ بالله منك إن كنت تقيا، فجعلت علامة التقوى أنه إذا استعيذ بالله أمامها أنه يرضخ لهذه الاستعاذة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم استعذتي بمعاذ الحقي بأهلك. يبقى لنا الكلام على الخلافة